الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي إيكو يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وقال مساعد وزير الداخلية الإيراني علي زينيواند إن الاجتماع سيعقد في إطار سياسة الحكومة للتفاعل وتطوير التعاون مع الدول المجاورة والدول التي تتوافق مع سياسات الجمهورية الإسلامية. وأشار زينيواند إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جيدة في مجال الدبلوماسية والحدود الدبلوماسية الاقتصادية بين المحافظات الحدودية والدول المجاورة، وأكد إزالة العقبات أمام تحقيق الأهداف الأولية لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى تحسين النقل بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة. واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث نسفت مباني سكنية شرق خان يونس، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مركبة مدنية في بلدة بني سهيلة شرق المدينة. وفي رفح أصيب طفل بجروح خطيرة بسبب نيران قوات الاحتلال، كما أصيب فلسطيني آخر شرق مخيم البريش تزامنا مع إطلاق نار كثيف من الآليات المتمركزة في حي الشجاعية. ومنذ بدء سريانه في 10 أكتوبر الجاري، اخترقت قوات الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار عشرات المرات، ما أدى إلى استشهاد 93 مواطنا وجرح أكثر من 324 آخرين. بدأ الجيش الأمريكي بتسيير طائرات مسيرة فوق قطاع غزة في إطار ما وصفه بمهمة التحقق من التزام الطرف الآخر باتفاق وقف إطلاق النار. في سياق متصل، أعلنت الخارجية الأمريكية تعيين السفير ستيفن فاجن المبعوث الأمريكي لليمن قائدا مدنيا لمركز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. جاء هذا الإعلان عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للمركز بقاعدة كريات جات جنوبية الأراضي المحتلة، حيث تعهد بانضمام مزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى نحو 200 جندي أمريكي يعملون هناك. حذرت فنزويلا من تعرضها لأكبر تهديد عسكري منذ قرن، مؤكدة استمرار مسيرتها رغم الترهيب. جاء ذلك بعد إعلان البنتاغون نشر حاملة الطائرات جيرالد فورد وسفن حربية قرب سواحلها بدعوى مكافحة المخدرات. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
تباين واضح في الاستراتيجية الأمريكية يظهره سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته تجاه أمريكا اللاتينية بهدف غير معلن، وهو الضغط وإعادة ترتيب النفوذ الأمريكي في المنطقة. فرغم ترويجه لنفسه على أنه أنهى 8 حروب حول العالم خلال 9 أشهر، لكن سياسته تجاه فنزويلا وكولومبيا تسير في اتجاه معاكس مع تصاعد التوتر في الكاريبي. ففي خطوة اعتبرها محللون تصعيدا غير مسبوق، أرسلت إدارة ترامب إلى الكاريبي في الأسابيع الأخيرة سفنا حربية وطائرات وقوات لمكافحة المخدرات على حد زعمها، وسط تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذه التحركات. وتشير مصادر أمريكية إلى أن الهدف النهائي قد يتجاوز مزاعم محاربة تهريب المخدرات ليشمل الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وربما الإطاحة به. وإثر إعلان البنتاغون عن أمر وزير الحرب الأمريكي بيتر هيكسيث بنشر حاملة الطائرات جيرالد فورد وسفن حربية في منطقة القيادة الجنوبية الأمريكية، حذر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير لوباز من أسوأ تهديد عسكري لبلاده منذ أكثر من 100 عام، مؤكدا أنها ستواصل مسيرتها رغم التهديد والترهيب. وكشفت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن البنتاغون بدأ إعادة نشر القطع البحرية العسكرية من الشرق الأوسط والهادئ إلى منطقة الكاريبي منذ شهرين، وأن وصول جيرالد فورد إلى منطقة عمليات القيادة الجنوبية من البحر المتوسط يستغرق 2 أسبوع. وزعم الناطق الرسمي باسم البنتاغون أن تحريك سفينة جيرالد فورد وجناحها الجوي المرافق والقيام بمجموعة ضربات ضد قوارب مزعومة للمخدرات في المياه الدولية كان يهدف إلى تفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للأوطان ومكافحة الإرهاب المتعلق بالمخدرات. وإلى كولومبيا، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وعائلته بحجة سياساته غير الفعالة في مكافحة المخدرات بحسب الوزارة. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عدم مصادقتها على مخصصات لكولومبيا بسبب سياسات بيترو بحسب زعمها. الرئيس الكولومبي وردا على العقوبات الأمريكية أعلن أنه لن يتراجع خطوة واحدة ولن يركع أبدا، وانتقد بيترو المفارقة الكامنة في القرار الأمريكي مشيرا إلى أن مكافحته لتهريب المخدرات على مدى عقود جلبت له هذا الإجراء من حكومة المجتمع الذي ساعده لوقف استهلاكه للكوكايين.
أتمنى أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
راديو الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
أسعد الله أوقاتكم بكل ما يسركم ويدخل البهجة في قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم ضمن جولة أخرى في عالم السينما الأمريكية هوليوود.
آملين أن تحظى حلقتنا هذه بطيب متابعتكم، تابعونا حتى النهاية.
مستمعين الأحبة، لماذا تقحم هوليوود نفسها في ممارسة الإسلاموفوبيا؟ وما هي الإسلاموفوبيا؟ هل لها علاقة بالعنصرية؟ ما علاقة الإسلاموفوبيا بعلم الاجتماع؟ وكيف تروج أفلام هوليوود للإسلاموفوبيا؟
وما مدى حساسية المجتمع الأمريكي تجاه مشاعر الإسلاموفوبيا في هوليوود؟ ومتى كانت آخر مرة ظهر فيها بطل عربي في فيلم هوليوودي؟
أيها الكرام، تتشابك صور هوليوود والسياسة ويعزز كل منهما الآخر، فالسياسة تعزز الصور الأسطورية والصور الأسطورية تعزز السياسة وتدعمها. منذ أوائل القرن العشرين، عندما كان توماس إديسون في الولايات المتحدة وباتي وغامون في فرنسا ينتجون الأفلام، استخدمت الأفلام كتقليد سردي لتصوير المسلمين وهم يحتلون أراضي صحراوية أسطورية وجنات استوائية، يحملون مصابيح سحرية عملاقة وسجادا سحريا، ويمثلون قطاع طرق وسلاطين وشيوخا ماكرين.
وقد صنع توماس إديسون فيلما قصيرا لجهاز كينيسكوب الحاصل على براءة اختراع في عام 1897، وقد ظهرت فيه نساء عربيات يرقصن بأزياء مغرية لإغواء الجماهير الذكور. بدأت صورة المسلمين تتغير فورا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد ساهمت ثلاثة عوامل في هذا التغيير: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي دعمت فيه الولايات المتحدة إسرائيل صراحة، وحظر النفط العربي في السبعينات والذي أغضب الأمريكيين بعد ارتفاع أسعار البنزين، والثورة الإسلامية في إيران التي أدت إلى زيادة التوترات بين الإسلام والولايات المتحدة. جلبت هذه الأحداث المحورية الثلاثة غرب آسيا والعالم الإسلامي إلى المنازل الأمريكية وساهمت في تنميط المسلمين والعالم الإسلامي في الأفلام، وانعكس صعود الإسلامفوبيا بدوره في الطريقة التي صورت بها وسائل الإعلام المسلمين وخاطبتهم، بينما غطى البعض الأخبار الإسلامية عمداً بطريقة إيجابية لمواجهة الإسلامفوبيا، وأدى العديد من عمليات التشويه للمسلمين إلى تشكيل صور نمطية إعلامية ضارة معادية للإسلام.
واليوم مستمعينا الأكارم لا تزال ظاهرة الإسلاموفوبيا قائمة في هوليوود وفي صناعة التلفزيون، فرغم أن ما يقرب من ربع سكان العالم مسلمون إلا أن هوليوود ترسخ باستمرار صورا نمطية عن المسلمين والإسلام وتوجه الإهانات لهم، ولسنوات غرست أفلام هوليوود الخوف من الإسلام في النفس الأمريكية مصورة إياه على أنه معادل للإرهاب. ففي معظم أفلام هوليوود ارتبطت كلمة الإسلاموفوبيا بعبارة الله أكبر، وهي كلمة عربية إسلامية شائعة تشير إلى عظمة الله بالإرهابيين الذين يريدون قتل الناس، ويصنف المسلمون ثقافيا على أنهم الآخر، وهو موقف غير لائق اجتماعيا استخدمه العديد من السياسيين ومنتج الإعلام لتصويرهم كعدو وهمي لميول كراهية الأجانب الكامنة في أمريكا.
أعزائنا الأفاضل، من العوامل المهمة التي يمكن أن تؤثر في تحيز هوليوود ضد المسلمين هو الظهور، فالمسلمون حاضرون بقوة في العروض والخطابات المتعلقة بالإرهاب، لكنهم أقل ظهورا في الحياة اليومية، ففي معظم أفلام هوليوود لا يصور المسلمون كمواطنين عاديين. تقول أريزو مورالي عضو لجنة حقوق الإنسان الإسلامية إن المسلمين مثل العديد من المجموعات الأخرى وخاصة الأمريكيين من أصل إفريقي والأشخاص الملونين بشكل عام وبالطبع النساء يتم تصويرهم بشكل سيء في الإنتاجات الإعلامية السائدة في هوليوود،
وهكذا فغالبا ما يصورون على أنهم عنيفون يحملون قيما ثقافية معادية للغرب ويميلون إلى العنف ضد المرأة، وعندما يلعبون دورا أكثر فعالية يصورون على أنهم إرهابيون. وعلى سبيل المثال تصور النساء الشيشانيات إرهابيات في أفلام ستيفن سيغال، لذا لا يوجد تمثيل واضح لهم، وكما ذكرنا فإن هذا لا يقتصر على المسلمين فحسب، بل يشمل العديد من المجموعات الأخرى ويمتد إلى الروس وغيرهم. والتأثير العام هو نزع الصفة الإنسانية، والنتيجة لذلك أن حياة المجموعة التي تقدم بهذه الطريقة أقل قيمة من حياة المجموعة المهيمنة التي تقدم كأبطال، كأشخاص ذوي مشاعر أو كأشخاص ذوي قيم أخلاقية، وهم غالبا أوروبيون بيض وذكور.
يقول ستيفان سيمانوفيك الناشط في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للصورة النمطية، نعم إنها موجودة، ويمكنك أن ترى كيف يصور البريطانيون في أفلام هوليوود كأشخاص سخيفين وحشود مجنونة، وكذلك الفرنسيون والإيطاليون. أعتقد أنها تعكس الصراعات الثقافية على مستوى أوسع في المجتمع، لكنها لا تعكس فقط، بل قد تشكل أيضا كيفية رؤية الدول والأمم والسياسات. لهذا السبب أعتقد أن من المهم فهم هذا، ولكن ربما لا ينبغي تضخيمه أو أخذه على محمل الجد.
إن الصورة النمطية الإسلامية الأكثر شيوعا هي صورة المسلم المتمرد المتطرف الذي يهدف إلى الجهاد والحرب المقدسة ضد الغرب، وغالبا ما ترسم هذه الصورة النمطية العنف كجزء لا يتجزأ من كون المرء مسلما. من الأمثلة على هذه الصورة النمطية شخصية سعيد جراح في مسلسل لوست على قناة ABC. سعيد هو الشخصية المسلمة الرئيسة الوحيدة في المسلسل، كان سابقا عضوا في الحرس الجمهوري العراقي، وكثيرا ما يصور وهو يستخدم التعذيب لانتزاع معلومات من السجناء. ويظهر المسلسل بدقة أن سعيد جراح هو الآن عضو في جماعة مكافحة الإرهاب، وهو ليس إرهابيا بحد ذاته، لكن أفعاله تصور على أنها عنيفة بطبيعتها.
المسلمون في هوليوود إن لم يكونوا عنيفين وإرهابيين فهم بالتأكيد غير متحضرين، ولا شك أن ملايين الأمريكيين البالغين اليوم شاهدوا فيلم ديزني الناجح علاء الدين عام 1992. في الدقيقة الأولى من النسخة السينمائية تعلن الموسيقى التصويرية أن علاء الدين قادم من أرض بعيدة مع قوافل الجمال، وبعد أن هاجمت جماعات مختلفة غيرت ديزني الموسيقى للنسخة المنزلية، وشاهد ملايين الأطفال حول العالم فيلم علاء الدين من إنتاج ديزني، ويعتبر الفيلم من أشهر أعمال ديزني.
أيها الكرام، شكرنا موصولكم على ما عودتمونا عليه من طيب متابعة وحسن إصغاء.
شكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج هوليوود الوجه الآخر. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. يحكى أنه في يوم خريفي دخل ساعي السفارة الروسية إلى مكتب الميرزا تقي خان أمير كبير ليسلمه كتابا من السفير، لكنه جوبه بموظف المكتب يمنعه من الدخول ويدعوه إلى الانتظار ريثما ينتهي الأمير منه بخاصة أعوانه ووزرائه. لم يكن هذا الرد مألوفا للساعي العجوز، فهو رغم كونه إيرانيا إلا أنه اعتاد احترام الجميع له من أمراء ووزراء وموظفي بلاط وغيرهم لأنه كان يعمل عند الروس. كان بمقدوره الدخول أينما شاء وعلى الفور دون أدنى منع، فقال: ألا تعرفني يا هذا؟ أنا ساعي السفارة الروسية. قال الموظف: أعرفك حق المعرفة، لكن عليك الانتظار. ماذا دهاك؟ أأنت موظف جديد؟ ألا تعلم أن بمقدوري الدخول أينما شئت ومن دون أي مكث أو تريث؟ كما قلت لك إني أعرفك جيدا ولست موظفا جديدا، وما تتحدث عنه وما زلت تحلم به إنما هو عهد بال قد ولى وصار في خبر كان. قال الساعي: ما هذا الذي أسمعه؟ دعك من هذا المزاح، فقد يطيح برأسك يا مسكين. قال الموظف: لست أمزح ولا أرغب في محادثة أمثالك، إلا أن وزير البلد قد تغير وهذه أوامره. قال الساعي: تبا لكم ولوزيركم، قل له إن أوامره هذه ستكلفه الكثير وستزيد من حنق السفارة الفخيمة عليه. ولما لم تجد تهديدات الساعي نفعا جعل يعربد ويزمجر ويتوعد، وتعالى الصياح والنقاش بين الساعي والموظف، فوصل اللغط إلى سمع الوزير وأعوانه، فاستفسر عن السبب فأخبروه بالقصة، فقال: اصفعوه على وجهه بشدة واحبسوه في الحظيرة ليعرف قدر نفسه ومدى زيف أربابه الروس عدي. وهرع أحد الموظفين الشباب ممن تغتلي صدورهم بالسخط على الأجانب وتدخلاتهم، ونفذ الأمر فهوى بيده على وجنة الساعي وصفعه صفعة طيرت قبعته وأخرسته وعقدت لسانه، وتجمد الدم في عروقه، فلم يعد يعي ما يدور حوله إلا بعد أن وجد نفسه حبيس الحظيرة النتنة. وفي المساء كان الأمير قد فرغ من أعماله، فخرج يستنشق الهواء ويروح عن نفسه، فذكره الموظف بالساعي، فومض في عيني الأمير بريق ينم عن فكرة جديدة، فاتجه صوب الحظيرة وأمر أن لا يدخل عليهما أحد، وانتفض الساعي العجوز من مكانه فور دخول الأمير والخوف يملأ كيانه، فرمقه الأمير بنظرات شزر وأومأ إليه أن يتقدم، وكان الخوف قد استولى على الساعي وأخذ منه مأخذه، وكاد الرجل يغمى عليه من شدة الخوف، ولم يجد بدا في موقفه هذا سوى أن يكب على قدمي الأمير طالبا أن يغفر له خطيئته وما بدر منه، فقال الأمير: عشت حياتك كلها خادما للأجانب تلبي حاجاتهم، وها أنت قد ذرفت على الشيخوخة، أما آن لك أن يرعوي قلبك وترتدع وتفكر بواجبك تجاه بلدك إيران؟ ألم يأني لك أن يخشع قلبك وتكون عبدا لله لا للسفير؟
بلى بلى يا مولاي، لكن أن لي ذلك وقد استمرأت خدمتهم، والآن إن لم أستمر أنا في عملي فسيطردونني ويستخدمون غيري، عندها تكون الطامة الكبرى، فأنا لا أحسن صنع شيء ولا أعرف أدنى مهنة أمتهن بها، فمن سيطعم عيالي وأبنائي؟
أيها السفيه، وهل تحسب أنك أنت الذي أطعمتهم؟ أنسيت أن الله هو الذي يرزقهم وإياك؟ فأين أنت من فضل الله عليك؟ اتق الله ولا تخف سوى ربك، التمس الرزق عند الله. قل لي، كم تقبض من الأجر لقاء خدمتك للأجانب؟
4 توامين يا مولاي.
سيكون لك 5 عندي، ما رأيك؟
الليلة أقدم استقالتي ولن أعود إلى خدمتهم.
لا تعجل، ما الضير لو كان لك راتبان 2، واحد مني والآخر من الروس؟
لست أفهم.
أين تسكن؟
في حارة السادات.
ممتاز، هل تعرف السيد التفرشي في تلك الحارة؟
نعم نعم أعرفه.
طيب، من الآن فصاعدا عليك أن تخبره بأنباء السفارة وما يدور هناك ويحاك لإيران، لا تنسى، ليلة بليلة، حتى وإن كانت الأخبار غير مهمة في نظرك، ماذا تقول؟
سأفعل يا مولاي سأفعل.
إياك أن تخبر شخصا بما دار بيننا.
أمرك يا مولاي.
وإن حدث أن أطلعت آخرين بذلك فلن ينقذك من غضبي إلا الله.
وعد يا مولاي وعد يا مولاي.
طيب، وفي نهاية كل شهر تذهب إلى دكان الحاج أحمد الصراف في السوق وتقبض منه أجرك دون أن تحدثه بطبيعة عملك.
وهكذا استطاع الأمير أن يؤسس أول نواة لجهاز مخابرات سليم يخدم الوطن. ولو بحثت عزيزي المستمع
في حياة الميرزا تقي خان أمير كبير لوجدت سنوات خدمته الأربع حافلة بهذه الصور الرائعة من الحكمة والتدبير.
بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاك الخائفين يا رحم العبرة العيون في وجوه الطائعين يا مغيث
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أيها الأحبة، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران. أقدمه لكم أنا محمد إبراهيم خليق، وضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ طه آزادي، الأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم حفظكم الله.
حلقتنا اليوم أحبائي وأعزائي مخصصة للحديث عن أحكام الربا، تابعونا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. والسؤال الأول لفضيلة الشيخ: سائق أراد شراء شاحنة فدفع له شخص آخر ثمنها، فاشتراها السائق بعنوان الوكالة عنه، ثم باعها صاحب المال منه بالأقساط، ما حكم هذه المعاملة؟
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حفظكم الله أخي الكريم، وحفظ المستمعين والمستمعات، ووفقنا جميعا لما فيه مرضاة الله تعالى
إن شاء الله.
بحثنا في هذا السؤال الذي تفضلتم به أن هنالك شخص قد اشترى شاحنة فدفع له شخص آخر ثمنها، هذا الشخص نوى أن يشتري الشاحنة،
نعم،
فشخص آخر دفع أموالها، لنفترض سعرها مليون أو مليونين،
نعم،
فاشتراها السائق بعنوان الوكالة عنه. هذا السائق ممكن يعمل على الخط، ممكن هو يعمل في نقل الأغراض، فاشترى لنفترض شاحنة كبيرة، سيارة كبيرة لنقل، نعم، البضائع، ويوجد شخص عنده أموال، أعطاه هذه الأموال، قال له اشتري السيارة أو الشاحنة أو التريلا مثلا، ولا نختلف فيما بين بعضنا، نعمل عليها، أنت السائق وأنا أستفيد ماديا، ثم باعها صاحب المال منه بالأقساط. من الذي باعها؟
صاحب المبلغ، صاحب المال،
صاحب المال
الذي دفع المال.
أحسنت. السؤال أنه صاحب المال هو الذي باعها بالأقساط، ما حكم هذه المعاملة؟ يقول: إذا كانت هذه المعاملة قد وقعت وكالة عن صاحب المال، أي معاملة؟
يعني الذي اشترى،
اشترى
في الحقيقة مثلا كان وكيلا عني،
هذا في قسم الشراء حينما اشتراها،
نعم،
وبعد ذلك باعها صاحب المال من نفس الوكيل بالأقصى.
نعم حقيقة الشاحنة مثلا لي
فلا بأس وأنا فيه
بعتها. نعم
بشرط تحقق الجد منهما في البيع والشراء في كلتا المعاملتين. اليوم أنا قلت لك هذه الأموال واشتري الشاحنة، اشتريتها عملت عليها، بعدين أنا قلت لك تشتريها مني، تقول لي أنا لا يوجد عندي كامل المبلغ، فأقول لك بالأقصى، فتشتريها مني بالأقساط. أنت لم تكن تملكها في الواقع، بل أنت كنت تملك المنفعة، يعني تعمل عليها وتأخذ قسما من الأرباح.
وكان اشتريت سيارة بالأقساط مباشرة من الوكالة مثلا.
ممكن، ولكن هنا السؤال يفرض أنه صاحب المال يبيعها. نعم إذا كان هنالك قصد وجدية بين الطرفين يجوز، وعدم قصدهما بذلك الحيلة للفرار من الربا. الآن تارة إذا ما كان قاصدين ولكن يريدون أن يهربون من الربا، أنه تعال أنا ببيعك إياها بالأقساط ولكن يضيف عليها،
وهو عادة الأقساط في عليها إضافة.
هنا الإشكال شرعا، هنا الإشكال شرعا بالإضافة على الأقساط. فأنا أبيع شخصا وأجعل في إزاء الوقت الإضافي، لأنه أنت اليوم حينما تشتري السلعة أو أي شيء في وقته الآن له سعر، وأقساطا على مدى طويل له سعر آخر.
نعم.
قد يضاف له أموال. هنا فيها إشكال شرعي.
يعني أبيع الأقساط فيها مشكلة؟
فيها مشكلة إذا كان زيادة عليه. هنا إن شاء الله تعالى نوضح هذا الموضوع في الأسئلة القادمة.
إن شاء الله إن شاء الله. مسألة الربا يا حبذا يعني بين قوسين حتى المستمعين الكرام أيضا يعرفون ما المقصود حقيقة من الربا، يعني ما هو القصد من الربا.
الربا عامة هو الزيادة بلا منفعة واقعية. اليوم واحد عنده 100,000 يعطي الشخص يعطيه المال بشرط أن يرجعه 110 أو 120 أو 140 مثلا،
يعني مقابل قرض.
كل نعم كل زيادة فهي محرمة، إلا اللهم إذا بذل شيئا أو أعطي شيئا في قبال هذه الزيادة.
نعم.
والربا المعاملة الربوية تفرق عن المشاركة التجارية. نعم. اليوم أنا اشتغلت مثلا بأموال الناس وعطيتهم كل واحد نسبته، هذه ليست فيها ماذا؟ حرمة.
إذن سنعود شيخنا الفاضل بعد الفاصل القصير الذي إن شاء الله سيتابعونا الإخوة المستمعين الأعزاء، تابعونا بعد الفاصل. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل حول الربا وتعريف الربا. السؤال كان حول أنه هل الربا فقط في القرض أم سيكون أيضا في البيع والشراء، مثلا بيع الذهب مقابل الذهب، القمح مقابل القمح وما شابه ذلك. فهل كتعريف الربا هل هو زيادة مقابل قرض أو لا؟ في كثير من الأحيان يمكن أن الإنسان يقع في الربا.
بل يا أخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل زيادة من دون مقابل فهو ربا. تارة تكون الربا في القروض المالية، تارة يكون الربا في الزيادة في نفس المادة، يذكرون في أبواب الفقه زيادة في المادة. هنالك ربا في البيع المؤجل، هنالك ربا في البيع المؤجل مؤجل. كما يحدث في كثير من الموارد مثل بيع بعض الأمور بالتقسيط، هذا بيع بالمؤجل وأخذ فائدة عليه. نعم هنالك حلول شرعية نذكرها إن شاء الله في مواضيعها، ولكن الآن نذكر أحكام عامة.
نعم.
مثلا كما تفضلتم الذهب بالذهب لا يجوز الزيادة عليهما، يعني أنت حينما تعطي كيلو ذهب تأخذ كيلو ذهب، حينما تعطي كيلو أرز لا بد أن تأخذ كيلو أرز. لا يجوز مبادلة السلع التي هي من جنس واحد بإضافة.
نعم هناك الآن المسألة، أتصور بأن المسألة مبتلى بها بالنسبة للأخوات اللواتي يبعن الذهب أو يبدلن الذهب في الصاغة، في محلات الصاغة بين فترة وفترة، فيعطين ذهبا ويأخذنا ذهبا آخر مقابل الذهب، فهنا إذا زيادة فيقعنا في الربا.
إذا زيادة هي تخسر، هو الذي يربح زيادة الذهب.
نعم.
هو البائع لابد أن يوضح مسألة، البائع الذهب أن يقول أنا إضافتي بالأجرة العمل
وليس بالذهب،
وليس في نفس الذهب، إضاف أخذ الإضافة من نفس الجنس السلعة الذهب.
نعم.
لا يجوز، يعتبر ربا. فلذلك هؤلاء الذين يعملون في الذهب يشترطون أن المرأة التي أو الشخص الذي يقدم ذهبه ويبدله بذهب آخر أن يخسر أجرة الذهب، لا أن يخسر من وزن نفس الذهب،
حتى لو كان في نفس العيار مثلا،
حتى لو كان في نفس العيار
18.
اليوم أنت عندك ذهب نفترض مسكوكات، وهنالك ذهب هو عبارة عن حلي مثلا كما يلبس
للزينة
كالقلادة وغيرها، هذا كله يحكم عليه ذهب.
نعم.
ولا يجوز تبديله إلا تبديله بنفسه على زيادة إلا بحسب الأجرة وتقليلها من السعر.
نعم أحسنتم. السؤال الآخر أيضا حول الربا القرضي، سأعود إلى هذا السؤال بعد الفاصل. مستمعين الكرام تابعونا. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، والسؤال ما هو الربا القرضي، وهل النسبة التي يأخذها أصحاب الودائع من المصرف تعد ربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الربا القرضي هو عبارة عن الزيادة التي يدفعها المقترض إلى المقرض على المال الذي أخذه قرضا. اليوم واحد أخذ له 100,000 وأرجعها 120، هذه 20 إضافة ولا يجوز أخذها. وأما الربح الحاصل من الاستثمار بالمال المودع عند المصرف كأمانة باستخدامه نيابة عن صاحبه في أحد العقود الشرعية الصحيحة فهو ليس ربا. اليوم البنوك عندنا قسمين، قسم من البنوك شرعي، قسم من البنوك غير شرعي،
البنوك الإسلامية وغير الإسلامية.
البنك الإسلامي الذي يراعي سواء في الجمهورية الإسلامية أو غيرها.
نعم.
الذي يراعي المنح الشرعي. شلون يعني المنح الشرعي؟ أولا أول شرط لابد أن تكون الأموال قد دخلت بعمل بعنوان عقد مضاربة أو مشاركة أو تجارة.
نعم.
فصاحب المال يأخذ نسبة، هذا لابد أن يكون أول شيء. ماذا؟ أنه مضاربة أو تجارة شرعية.
نعم.
مو هم أصحاب البنك يأخذون الأموال ويدخلون أيضا في أعمال ربوية كبرى ويحسبون حساب هذا الشخص ويعطونه أرباح، ولكن في واقعة هي ماذا؟ أرباح ربوية.
نعم.
هنا حرام.
نعم أحسنت.
فالأول نقطة لابد أن يكون تكون الأموال داخلة بعقود شرعية قد استخدمت نيابة عنه.
نعم بلي. أحسنتم فضيلة الشيخ. بهذا نصل وإياكم إلى ختام الحلقة الأولى من برنامج الاستفتاءات. شكرا لمتابعتكم، والشكر الجزيل لضيفنا سماحة الشيخ طه آزادي. كنت معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق. نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المنافق يملك عينيه يبكي كما يشاء. المنافق يملك عينيه يبكي كما يشاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من هذه الفئة الخطيرة في المجتمع، وهي فئة المنافقين. وقد قلنا في حلقة سابقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر المنافقين هم العدو الحقيقي، ولهذا قال: إني لا أخاف عليكم مؤمنا ولا مشركا، ولكن أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. وكذلك القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى المنافقين، يقول: هم العدو فاحذرهم. هؤلاء هم الأعداء الخطيرون الحقيقيون، وذلك لأننا قلنا بأن الشرك والمشركون عدو خارجي معلوم ومعروف، ولكن الأخطر هو العدو الداخلي لأنه غير معروف داخل في صفوف الأمة. من هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من هذه الفئة الخطيرة، ويكشف لنا عن أساليبهم وعن حقائقهم. يقول: لا يغرنكم هؤلاء بتظاهرهم بالإسلام أو تظاهرهم بإقامة الشعائر الدينية، لا يغرنكم بصلاتهم، لا يغرنكم بصيامهم، لا يغرونكم بقراءتهم للقرآن، لا يغرونكم بكثرة بكائهم في المساجد، لأن بعض هؤلاء يملك دموع عينه. سبحان الله. طبعا ليس الجميع، يعني مو كل من نراه يبكي خشوعا أو يكثر من قراءة القرآن، لا، وإنما بعض من نراهم يتخشعون ويتخضعون. علينا أن لا نغر بهم، أن نكون حذقين حتى أولئك الذين يبكون ويتباكون ويتنحبون، علينا أن نكون دقيقين معهم، لا يخدعوننا، لا نغرب المظاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المنافق يملك دموع عينيه، يبكي كما يشاء، يعني باستطاعته أن يجلس ويبكي ويخشع، عند قدرة على التصنع عجيبة يملك دموع عينيه. فإذا هذه الفئة تحاول أن تتظاهر بمظاهر الدين، بمظاهر الشريعة، علينا أن لا نكون بسطاء في التعامل مع الناس، يكون عندنا تشخيص للمؤمن الحقيقي، للعابد الحقيقي، للعارف الحقيقي، من أولئك الذين يريدون أن يغروا الناس ويخدعوهم وينصبوا الدين شركا وشبكا لاصطيادهم ولمآرب أخرى، فعلينا أن نكون حذرين منهم، والحمد لله رب العالمين.
بيننا كثرة كنوزا تسمع الحر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها العيش بذل منطق أمسى ركيزة نحو تحصيل السرور أينما لاح ظلامان أو علامات بروزة يغضب الدم الطهور فكرة التكفير أمسك فكرة خرفة عجوزة والحدت بين القبور والحدت بين القبور حاول الشيطان دوما في الخفاء جاد ثغرا مستغلا للظروف مستغلا للظروف لا يرى ظنه الدين سيفنى عنه يزداد العزور عنه يزداد العزور في قضايانا تدخل حاقدا فينا توغل للدمار كم شغوف باسم حفظ الأمن جاء ناسجا لنور داء يدعي رص الصفوف بينما في السر يسعى هدم أفكار الشريعة بئسها تلك الصنوف بئسها تلك الصنوف
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل. استشهاد مدني جراء غارة إسرائيلية صادفت سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان. الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وينسف مبان سكنية شرق خان يونس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجمهورية الإسلامية لن تتنازل عن حقوق الشعب الإيراني لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل ولا تقبل بدفع أي ثمن أو تقديم التنازلات. وفي تصريح له مساء اليوم أوضح عراقجي أن المشكلة بين إيران والولايات المتحدة هي هيمنة وغطرسة الطرف الآخر، مؤكدا على ضرورة الاستعداد الكامل للحرب ومواجهة أي اعتداء، وقال إنه لا يوجد أساس للثقة بالولايات المتحدة. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن قنبلة إيران النووية هي القدرة على قول كلمة لا أمام القوى العظمى، مشيرا إلى أن هذا ما يحدث منذ انتصار الثورة الإسلامية. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن المصادر الإسرائيلية الرسمية تؤكد إصابة 45 صاروخا إيرانيا أهدافا حساسة داخل كيان الاحتلال. وكتب لريجاني على منصة إكس أن القوات الإيرانية المسلحة تألقت خلال الحرب التي شنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي. وأشار إلى أن كتاب في ظل النار الصادر عن المؤسسة اليهودية للأمن القومي الإسرائيلي والذي يقدم تحليلا للدفاع الجوي لكيان الاحتلال أقر بأن 45 صاروخا من إيران أصابت نقاطا حساسة. اعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن ميثاق الأمم المتحدة قد أصبح أمام اختبار جدي بسبب الأعمال العدوانية والإفلات من العقاب والاستغلال السياسي لآلياته. وقال أمير سعيد رواني في كلمته أمام مجلس الأمن أنه يجب على المجلس الإيفاء بما